بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني من دروس بلوغ المرام، للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52 و800 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلمنا في الدرس الماضي في بداية كتاب الطهارة، وذكرنا بعض الأحاديث المتعلقة بأحكام المياه، وانتهينا في الدرس الأول بقاعدة صحيحة نافعة في كتاب المياه، وهي أن الأصل في الماء هو الطهارة. دليل هذه القاعدة حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذه القاعدة تدل على أن الأصل في الماء هو الطهارة ما لم يتغير بنجاسة تقع فيه، فإذا وقعت فيه نجاسة فهو باق على الأصل من الحكم بطهارته، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح. إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة التي وقعت فيه فهو نجس بإجماع أهل العلم. وذكرنا أن حديث أبي أمامة يدل على ذلك، وهو وإن كان حديثا ضعيفا إلا أن دلالته متفق عليها بين أهل العلم، فإن في حديث أبي أمامة: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تقع فيه. فهذا الحديث بهذا اللفظ: الماء لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، هذه الزيادة ضعيفة، لكن الحافظ بن حجر ذكرها لأن دلالتها متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذن هذه هي القاعدة، تحت هذه القاعدة يدخل كثير من أبواب المياه. ماء البحر الأصل فيه الطهارة فهو طهور، وقد دل عليه الحديث حديث أبي هريرة: ماء البحر طهور، الطهور ماؤها الحل ميتته. الأصل في مياه البرك التي في الجبال وغيرها الطهارة. الأصل في مياه العيون والآبار والأنهار الطهارة. الأصل في المياه الراكدة الطهارة. وذكر العلماء أيضا الماء المشمس والماء الراكد المتغير بطول المكث الذي يسمى بالماء الآجن، والماء الذي تغير بسبب وقوع أوراق الشجر فيه، أن هذا كله يعتبر من الماء الطهور، وأن هذا التغير لا يخرجه عن الأصل. ماذا نستفيد من هذا الأصل؟ نستفيد من هذا الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم لصلاة مع وجود الماء الذي أمر الله عز وجل بالتطهر فيه. بعض الناس قد يكون في سفر فيتيمم مع أن هناك أنواع من المياه موجودة بجواره، كأن يكون هناك ماء لبعض البرك أو ماء راكد متغير بالأوراق أو نحو ذلك، فيظن أن هذا الماء لا يصلح أن يتطهر به فينتقل إلى التيمم، وهذا خطأ. الأصل في المياه الطهارة، وربنا جل وعلا لم يأذن بالتيمم إلا عند عدم وجود الماء. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله فلم تجدوا ماء فيه بيان أنه إن وجد الماء الطهور لا ينتقل عنه إلى التيمم. وقوله فلم تجدوا يعني بعد البحث والتحري. فمن ها هنا يستفيد الإنسان هذه الفائدة. عندنا في هذا الدرس أحاديث أيضا، أحاديث أخرى تتعلق بأحكام الطهارة. فعندنا الحديث الرابع، وهذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث القلتين، يعرف عند أهل العلم بحديث القلتين، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر الأحكام المتعلقة به. وهذا الحديث حديث القلتين يرتبط أيضا بأحكام الطهارة، بأحكام الماء الطهور، بيان ما هو الماء الطهور الذي يتطهر به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. قال الحافظ: أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وهو أحد الفقهاء وأحد علماء الصحابة رضي الله عنهم. أسلم صغيرا مع أبيه، وكان من أوعية العلم، وهو معروف بشدة الورع والتحري في الفتوى وفي أموره كلها، وله عناية عظيمة بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به. توفي رضي الله عنه سنة 73 من الهجرة. كما ذكرنا، هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث القلتين. قوله في الحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان جمع قلة، والعلماء رحمهم الله تعالى لم يتفقوا على تفسير القلة ما هي، اختلفوا في تحديد القلة. وسبب اختلافهم في ذلك أنه لم يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحديد القلتين، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان مقدار القلة أو مقدار القلتين، ولذلك اختلف العلماء في تفسير القلتين اختلافا كثيرا. وأشهر الأقوال أن المراد بالقلتين قلال هجر، وهي مدينة معروفة، وكانت هذه القلال قلال هجر قلالا معروفة عند العرب. ولذلك بعض أهل العلم، جماعة من العلماء، قالوا المراد بالقلتين في هذا الحديث، المراد بالقلتين، قالوا المراد بها قلال هجر المعروفة عند العلماء عند العرب في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قبله، ففسروها بذلك. وهذه القلال قال عنها الشافعي رحمه الله: الأقرب أن تكون القلة قربتين ونصفا، وحددت في الزمن المعاصر بنحو 93 صاعا أو 94 صاعا، كما في توضيح الأحكام للعلامة البسام رحمه الله. 94 صاعا إلا ربع على وجه التحديد بالأقيسة المعاصرة. وهذا التحديد غير متفق عليه، من أهل العلم من قال أقل ومنهم من قال أكثر، والمقصود أن العلماء اختلفوا في تحديد مقدار القلتين. من حيث صحة هذا الحديث العلماء اختلفوا في تصحيحه، فمنهم من صححه ومنهم من حكم عليه بالضعف، والراجح أنه حديث صحيح، فقد صححه كثير من أهل العلم. وإذا عرفنا أنه حديث صحيح فإن العلماء يقولون هذا الحديث في ظاهره يتعارض مع حديث أبي سعيد الخدري، وبيان ذلك أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل في الماء الطهارة، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء إذا وقع فيه النجاسة فقال الأصل طهور لا ينجسه شيء قليلا كان أو كثيرا، فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالقليل أو الكثير، فدل حديث أبي سعيد أنه يحكم على الماء بأنه طهور سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير. وقولنا إلا إذا تغير عرف بإجماع أهل العلم، مسألة متفق عليها. لكن حديث عبد الله بن عمر له سبب، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب، سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب، قيل له يا رسول الله نحن نكون في البادية فنمر على بعض الأماكن التي فيها مياه راكدة، لكن هذه المياه يأتيها الكلاب فتشرب منها تلعب فيها وكذلك السباع، فما حكم هذا الماء؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقال بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم الماء إلى قسمين، القسم الأول سموه بالماء الكثير، والقسم الثاني الماء القليل. الماء الكثير ما كان قلتان فأكثر، والماء القليل ما كان أقل من القلتين. وعلى هذا فإنهم قالوا إذا كان الماء قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة فنقول كما جاء في حديث أبي سعيد، الأصل في الماء الطهارة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث يعني الأصل أنه لا يحمل الخبث، إذا كان قلتان فأكثر، إذا كان قلتين فأكثر، لم يحمل الخبث يعني الأصل أنه لا يحمل الخبث. لكن إذا حمل الخبث، إذا كان الماء قلتان فأكثر ووقعت فيه نجاسة وتغير، فهذا قد تقدم معنا أن أي ماء قليلا كان أو كثيرا غيرته النجاسة فهو نجس بإجماع العلماء. فالحديث فيه تفصيل، إذا كان قلتين لم يحمل الخبث يعني في الغالب أنه لا يتأثر، في الغالب أنه لا يتأثر. قالوا ودل الحديث على أنه إذا كان أقل من قلتين أنه يحمل الخبث، ولهذا استدلوا بهذا الحديث أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس تغير أو لم يتغير. قالوا الماء القليل، ما تفسير القليل؟ قالوا ما كان دون القلتين. إذا وقعت فيه نجاسة قالوا فهو نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان قلتان لم ينجس، ومعنى هذا يفهم منه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث وإنه ينجس. إذن هؤلاء العلماء استدلوا بهذا الحديث ورجحوه على حديث أبي سعيد. عندهم الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وأما الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس تغير أو لم يتغير. إذن صار عندنا حديثان متعارضان، حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر في باب المياه. ما هو التعارض؟ التعارض أن حديث أبي سعيد يدل على أن الأصل في الماء القليل الطهارة وأنه لا ينجس إلا بالتغير، وأما حديث عبد الله بن عمر فإنه يدل على أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير إذا وقعت فيه نجاسة. فما هو الجمع بين هذين الحديثين؟ قال العلماء حديث أبي سعيد أرجح من حديث عبد الله بن عمر، وأن الأصل في الماء الطهارة ما لم يتغير، وأما حديث عبد الله بن عمر فيجاب عنه بعدة أمور. الأمر الأول أن تفسير القلتين تفسير غير متفق عليه بين أهل العلم، وأنه مبني على الاحتياط، مبني على الاحتياط، ولهذا هم قالوا تحديد القلتين تقريبا بما يقارب 94 صاعا تقريبا. فهل يقال بأن الماء إذا كان 94 صاعا ووقعت فيه قطرة من البول لا ينجس، وإذا كان 92 صاعا ووقعت فيه قطرة من البول أنه يصبح نجسا؟ هذا ما لا يحتمله أو ما لا تحتمله الأدلة الشرعية، لأنه لا فرق في الحقيقة، لا فرق واضح بين ما كان دون القلتين بقليل وما كان قلتان فأكثر. وعلى مذهبهم لو أن عندك ماء في خزان وهذا الماء كثير لكنه دون القلتين ووقعت فيه قطرة من البول أنه يصبح نجسا، بمجرد ما تلامسه القطرة يصبح نجسا، فهذا غير صحيح. فحديث القلتين لم يتفق على تحديد تفسير القلة بما يرفع النزاع. والأمر الثاني أو الجواب الثاني وهو الأوضح جواب العلامة الشوكاني رحمه الله، فإنه قال حديث أبي عبد الله بن عمر عند التأمل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا 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 بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولم يقل إذا كان دون القلتين حمل الخبث. إذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دون القلتين فهو نجس، وإنما فهم العلماء هذا من الحديث، وهذا الفهم غير صحيح، لأن الحديث يكون معناه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأما إذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث وقد لا يحمله، فيكون هذا تفسيره، يكون تفسيره إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث يعني كما ذكرنا من قبل في الغالب، لكن إذا حمل الخبث وتغير فهو نجس باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان الماء لم يبلغ القلتين فالمعنى أنه قد يحمل الخبث، والغالب أنه يحمل الخبث فيتغير، فإن كان كذلك فهو نجس بسبب التغير، وأما إذا لم يحمل الخبث فإنه يبقى على الأصل الذي دل عليه حديث أبي سعيد، وبهذا يجمع بين الحديثين ويعمل بكلا الحديثين ولا يطرح أحدهما. يقول الشوكاني: لم يقل الشارع إنما كان دون القلتين يحمل الخبث، بل مفهوم حديث القلتين يدل على أن ما دونهما قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، فإذا حمله فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه. إذن حديث أبي سعيد مقدم على حديث أبي عبد الله بن عمر، وحديث أبي سعيد دل بمنطوقه على أن الأصل في الماء الطهارة، فيبقى المسلم على هذا الأصل. لهذا الذين قالوا يفرق بين الماء القليل والكثير حجتهم حديث القلتين، وقد بينا أنه لا حجة لهم فيه. فالصحيح أنه لا فرق بين ماء قليل ولا كثير، ولا مستعمل ولا غير مستعمل، وأن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تغير. ولهذا ذكر عن الغزالي رحمه الله تعالى أنه قال: تمنيت أن يكون مذهب الشافعي في الماء كمذهب مالك، لأن مالك رحمه الله هو الذي قال بأن الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تغير، يعني يقول يحكم على الماء بالنجاسة بالتغير، وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يقولون بالتفريق بين القليل والكثير. وهذا التمني الذي ذكره الغزالي لأن مذهب القائلين بالتغير مذهب واضح ما فيه إشكال، بخلاف الماء، بخلاف المذهب الآخر الذي يفرق بين القليل والكثير، فإن غالب الناس لا يستطيعون أن يعرفوا الماء الذي أمامهم هل هو قلتان أو أكثر، والدين مبني على اليسر والسهولة، إذا رأى الإنسان ماء قد يشك أهو قلتان أقل أو أكثر، ويحتاج أن يحسب وينظر ويتأمل، وهذا ما لم تدل عليه الأدلة الشرعية. إذن عرفنا أن حديث عبد الله بن عمر يوافق حديث أبي سعيد ولا يخالفه في الحقيقة، فإن الفهم الذي فهمه بعض أهل العلم منه ذكرنا توجيهه عند العلماء رحمهم الله تعالى. في آخر الحديث يقول الحافظ ابن حجر: أخرجه الأربعة، وقد نبه هو في كتابه في أول المقدمة أنه إذا قال أخرجه الأربعة فالمراد بذلك أهل السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هم أهل السنن الأربعة. وقوله وصححه ابن خزيمة فسرناه من قبل، وقلنا المراد بذلك أخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح، وصحيح ابن خزيمة مطبوع. وقلنا أن صحيح ابن خزيمة ليس كصحيح البخاري ومسلم، فصحيح البخاري ومسلم من أصح الكتب المصنفة، بل أصحهما أصح الكتب المصنفة، وما فيهما صحيح، ما عزي إلى البخاري ومسلم فهو صحيح علامة الصحة. أما صحيح ابن خزيمة فإنه اشتمل أيضا على بعض الأحاديث التي خالفه العلماء في تصحيحها. والحاكم وابن حبان، الحاكم هو أبو عبد الله الحاكم، له كتاب اسمه المستدرك، المستدرك على الصحيحين، وكتابه هذا فيه الأحاديث الصحيحة والضعيفة والمكذوبة، فهو يشتمل على أنواع الحديث، وإن كان هو اشترط ألا يذكر إلا حديثا صحيحا لكنه لم يوفي بشرطه فصححه في كتابه المستدرك. إذا قال العلماء هذا الحديث صححه الحاكم أو رواه الحاكم فالمراد في كتاب المستدرك. وابن حبان، ابن حبان ذكره في كتابه الصحيح أيضا، ابن حبان عنده كتاب اسمه صحيح ابن حبان، مطبوع طبع في نحو 15 مجلدا، وهو كتاب جميل ونافع. وما قلناه في ابن خزيمة يقال في ابن حبان، فإن كتابه الصحيح لم يتفق العلماء على صحة ما فيه جميعا، إنما خالفوه في بعض أحكامه. ترتيب الحافظ ابن حجر في هذه العبارة قوله صححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان، كان الأولى أن يقول صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، يعني يؤخر الحاكم على ابن حبان، لأن الحاكم من تلاميذ ابن حبان وابن حبان من تلاميذ ابن خزيمة، ابن خزيمة شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم، فكان الأولى في الترتيب أن يقال صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولعل هذا التقديم والتأخير من النساخ. هذا الحديث يمكن أن يعنون له بحديث القلتين، أو يمكن أن نجعل له عنوان الفرق بين الماء القليل والكثير عند من يقول به، أو يقال قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، أي عنوان من هذه العناوين يمكن أن يكون لهذا الحديث. بعد ذلك ذكر، أو قبل هذا ذكرنا أن الحديث، أن هذا الحديث المذكور له سبب، حديث القلتين ما هو سببه؟ أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب، مثل ما ذكرنا سألوه عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب، قالوا له الماء نلقاه فيمر عليه الكلاب والسباع، هل نتوضأ منه؟ هل نستعمله؟ فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا سبب الحديث. سبب الحديث فيه فائدة، هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه السباع لم يقل إنها طاهرة، وإنما فصل هذا التفصيل، فاستفاد منه العلماء أن الحديث دليل على نجاسة السباع، لهذا من العلماء من يقول السباع كلها نجسة، أولا لأنها مما لا يؤكل لحمه، العلماء يفرقون بين الحيوان مأكول اللحم والحيوان غير مأكول اللحم، مأكول اللحم كله طاهر حتى بوله وروثه، وغير مأكول اللحم مثل السباع دلت الأدلة على أنها نجسة، ومن الأدلة هذا الحديث، فسؤرها وعرقها وبولها وغائطها نجس، ومن ذلك الكلاب، وسيأتي معنا حكم الكلب في حديث مستقل. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، قال الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث فيه بيان حكم الماء الراكد وحكم الماء الجاري، يمكن أن يقسم الماء إلى قسمين، ماء راكد وماء جاري. نحن أخذنا قاعدة، الأصل في الماء الطهارة، سواء كان الماء جاريا أو راكدا، وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وسواء كان الماء مستعملا أو غير مستعمل. كلمة مستعمل يعني إنسان توضأ من هذا الماء واستعمله، سواء كان الماء مستعملا أو غير مستعمل، جاريا أو راكدا، قليلا أو كثيرا، فالأصل فيه الطهارة ما لم يتغير. فإذا تغير بنجاسة تقع فيه فهو نجس، هذا هو الأصل. في هذا الحديث بيان الأدب أو بعض الآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في الماء في من مسائل الماء الدائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. لا يغتسل هذا نهي، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عند العلماء إما أن يدل على التحريم وإما أن يدل على الكراهة. متى يدل على التحريم ومتى يدل على الكراهة؟ قال العلماء: الأصل في النهي التحريم، فإذا رأينا نهيا في الكتاب أو في السنة فالأصل أنه يدل على الحرمة، الأصل أنه يدل على الحرمة، ولا نقول إنه يدل على الكراهة إلا بدليل. وعلى هذا فالأصل في قوله لا يغتسل تحريم الاغتسال في الماء الدائم. ما هو الماء الدائم؟ جاء تفسيره في الرواية الأخرى: الماء الدائم الذي لا يجري، معناها الثابت المستقر الذي لا ينتقل من مكانه بالجريان، مثل مياه البرك التي في البساتين، ومياه الغدران التي في البراري ونحو ذلك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم الماء الدائم المقصود به الماكث في مكانه الذي لا يجري، كما في الرواية الأخرى: لا يبولن أحد في الماء الدائم. الرواية الأولى نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جزء. الرواية الثانية رواية البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. معنى الحديث نهي عن البول في الماء الدائم. لماذا؟ لأنه قد يحتاج فيغتسل منه، لأنه قد يحتاج فيغتسل منه. هذا معنى قوله ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل منه. فالمقصود أنه لا يبولن فيه، مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه وأن يتطهر منه وأن يستفيد منه، هذا معنى ذلك، وليس المعنى أنه يبول يجمع بين البول والاغتسال. قال العلماء: الفرق بين رواية البخاري ثم يغتسل فيه ورواية مسلم ثم يغتسل منه أن رواية البخاري تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس في الماء، يعني يدخل كاملا في هذا الماء الراكد، يكون هناك بركة فيدخل هو فيها وكاملا ويغتسل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ورواية مسلم تفيد عن أن النهي عن أن يتناول منه في إناء ويغتسل خارجه، لأنه قال ثم يغتسل منه، يبول فيه ثم يأخذ منه ماء فيغتسل منه في الخارج، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل منه، لأنه إذا بال فيه ثم انغمس في الماء فهذا مظنة استعمال النجاسة، وكذلك إذا بال في الماء ثم أخذ منه شيئا ليغتسل منه فهذا مظنة الوقوع في النجاسة. ولهذا قال في رواية أبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا ينغمس في الماء الدائم. إذن هذا حكم الماء الدائم. كيف يصنع الإنسان إذا وجد ماء دائما؟ يأخذ في إناء ثم يستعمله بعيدا، يأخذ في إناء، كما سئل أبو هريرة رضي الله عنه لما قيل له: كيف يعمل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا، يعني يتناول منه في إناء فيغتسل خارجه ولا ينغمس فيه، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم؟ ولماذا نهى عن البول في الماء الدائم أو الماء الراكد؟ المعنى في ذلك أن الاغتسال يؤدي إلى تلويث الماء بالأوساخ والأقذار، وكذلك البول فيه. وليس المعنى أن مجرد الاغتسال ومجرد وصول البول إليه يصبح نجسا، ليس هذا هو المعنى، إنما المعنى أنه قد يؤدي إلى تلويثه وحصول القذارة فيه وحصول النجاسة فيه. وإلا فالأصل في هذا الماء وفي غيره، لو أن إنسانا خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل فيه، أو خالف فبال فيه أو أوقع فيه نجاسة، فمن حيث الحكم نرجع إلى حديث أبي سعيد: الماء طهور ما لم يتغير، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير. نرجع إلى حديث أبي سعيد على القاعدة وعلى الأصل. فهذا المخالف واقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه وهو آثم، وأما حكم الماء فنرجع فيه إلى ما سبق، لأن الحديث ليس فيه ما يدل على أنه إذا خالف الإنسان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يصبح نجسا. قد يكون الماء يصبح مستقذر ويؤدي إلى انتشار الأمراض وانتشار الأوساخ وغير ذلك. وقوله في الحديث لا يغتسل وهو جنب، ليس معناه أنه إذا كان ليس جنبا وأراد أن يغتسل للتبرد أنه يجوز ذلك، لا، يدخل في ذلك العموم، لأن المعنى يدل عليه سواء كان اغتسالا من جنابة أو من غير جنابة، ليس المقصود خصوص الجنابة في ذلك. وهكذا قوله في الحديث لا يبولن أحدكم، ليس معناه النهي عن البول فقط، بل يدخل فيه البول وما كان في معناه مثل الغائط وسائر المستقذرات ما توضع في الماء الدائم. وهذا يدل على محاسن الدين الإسلامي، وهو أنه يرعى أو يهتم بصحة المجتمع وصحة البيئة وصحة الأفراد، ويدلهم على ما فيه خير ونفع لهم. يفهم من هذا الحديث أن الماء إذا كان جاريا أنه لا بأس بالبول فيه ولا بأس بالاغتسال فيه، لأن النجاسة لا تبقى ولأن القذر لا يبقى. يفهم منه ذلك أن الماء الجاري يختلف عن الماء الدائم، يختلف من حيث ماذا؟ من حيث جواز الاغتسال فيه وجواز الانغماس فيه وجواز البول فيه ونحو ذلك، لأنه جاري لا يبقى لا يثبت. وأما الدائم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور تقع فيه. لكن من حيث الحكم بطهارة الماء فهذا يرجع فيه إلى الأصل السابق الذي نبهنا عليه والذي دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا فيما يتعلق بمسألة من مسائل الماء أو مسألة من مسائل المياه، وهي إذا استعمل الماء، الماء إذا استعمل في اغتسال أو استعمل في وضوء فما حكمه؟ قال الحافظ ابن حجر وذكر تحت هذا ثلاث أحاديث: الأول عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. فهذا الحديث واضح فيه النهي، ذكرنا قوله نهى، النهي يدل في الأصل على التحريم، يدل في الأصل على التحريم كما ذكرنا. فهذا الحديث يمكن أن نعنون له بنهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، دلالة هذا الحديث النهي نهي الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة أو المرأة تتوضأ بفضل الرجل توضأ أو يغتسل، وفضل الرجل وكذلك فضل المرأة هو الماء المتبقي، الماء الذي بقي من غسل الرجل. إذا وضع الرجل ماء في سطل أو في إناء ثم اغتسل منه وبقيت بقية، المرأة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل من هذا الماء، وكذلك الرجل نهي عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل المرأة. قلنا الأصل في النهي التحريم، لكن هذا النهي الوارد في هذا الحديث لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه وردت أحاديث صحيحة تدل على جواز هذا الأمر وأن هذا الأمر جائز. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، وهو قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة يعني إناء صغير، فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، صححه الترمذي وابن خزيمة، إن الماء لا يجنب، ويصلح أن نقرأها لا يجنب، يجنب أو يجنب، إما نقول إن الماء لا يجنب وإما نقول لا يجنب بفتح النون أو بضم النون. قال العلماء يجوز في ضبطها فتح النون فنقول لا يجنب، ويجوز ضمها فنقول لا يجنب، وتقرأ أيضا لا يجنب بضم الياء، والمعنى أن الماء لا تصيبه جنابة. إذن هذا الحديث يخالف الحديث السابق، الحديث السابق فيه نهي الرجل عن الوضوء بفضل المرأة ونهي المرأة عن فيه نهي الرجل عن الاغتسال بفضل المرأة وكذلك نهي المرأة عن الاغتسال بفضل الرجل، وهذا الحديث فيه جواز ذلك، ففيه أن اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة لا يؤثر، وأن هذا الاستعمال لا يؤثر في طهورية الماء لأن الماء لا ينجس، فقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل حديث ابن عباس فيه استثناء صورة واحدة، الحديث السابق حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسألتان، اغتسال المرأة بفضل الرجل، والمسألة الثانية اغتسال الرجل بفضل المرأة، اغتسال الرجل بفضل المرأة ورد جوازه في حديث ابن عباس فبقيت الصورة الأولى. فالجواب عن ذلك أن حديث ابن عباس يدل على جواز الصورة الأولى اغتسال الرجل بفضل المرأة، ويدل على الصورة الثانية من باب القياس، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الحديث يدل على خلاف الأولى الكراهة وأن الأصل في ذلك هو الجواز. وهذا استعمال الماء في الوضوء أو في الاغتسال لا يؤثر فيه. بعض الفقهاء يقول الماء المستعمل إذا استعمل في طهارة واجبة في وضوء رفع الحدث من الوضوء أو الاغتسال فإنه لا يصلح أن يتطهر به، وهذا ليس عليه دليل. وبهذا تكون الخلاصة عندنا أن حديث أبي سعيد في باب المياه هو الأصل، وهو أن الأصل في الماء الطهارة، وأنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا بالتغير، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وسواء كان راكدا أو جاريا، وسواء كان مستعملا أو غير مستعمل، هذا أرجح الأقوال في باب المياه، وهي التي دلت عليها هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع الذي ننتفع به في الدنيا ويكون طريقا لنا في الفقه في الدين، وننتفع به في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا كتبت بعض الأسئلة توزع عليكم إن شاء الله من أجل مراجعة الدروس عليها في البيت وفهم الأدلة أكثر وأكثر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.